الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم في الآخرة، وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة، وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على شفا جرف هار، وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب. وسيأتيك إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية، وكلها خارج عن محل النزاع، بعيد من موضع الحجة، وليس هذا موضع المقال في هذه المسألة.
قوله وظللنا عليكم الغمام، أي فعلناه كالظلة، والغمام جمع غمامة كسحابة وسحاب. قاله الأخفش. قال الفراء ويجوز غمائم. وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. والمن قيل هو الترنجين، قال النحاس هو بتشديد الراء وإسكان النون، ويقال الترنجين بالطاء، وعلى هذا أكثر المفسرين. وهو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر، ويحلو وينعقد عسلا، ويجف جفاف الصمغ. ذكر معناه في القاموس. وقيل إن المن العسل، وقيل شراب حلو، وقيل خبز الرقاق، وقيل إنه مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع. ومنه ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكمعة من المن الذي أنزل على موسى. وقد ثبت مثله من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، ومن حديث جابر وأبي سعيد وابن عباس عند النسائي. والسلوى قيل هو السمان، كحباري طائر يذبحونه فيأكلونه. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهذلي فقال وقاسمهما بالله جهدا لأنتما ألذ من السلوى إذا ما أشورها. ظن أن السلوى العسل. قال القرطبي ما ادعاه من الإجماع لا يصح. وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنه كذلك بلغة كنانة، وأنشد لو شربت السلوى ما سلوت ما بي غنى عنك وإن غنيت. وقال الجوهري والسلوى العسل. قال الأخفش السلوى لا واحد له من لفظه، مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى. وقال الخليل واحده سلوى، وأنشد وإني لتعروني لذكراك سلوة، كما انتفض السلوات من سلكه القطر. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى. وقوله كلوا أي قلنا لهم كلوا، وفي الكلام حذف، والتقدير قلنا كلوا فعصوا، ولم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلمونا. فحذف هذا لدلالة ولكن،
كانوا أنفسهم يظلمون عليه. وتقديم الأنفس هنا يفيد الاختصاص. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله حتى نرى الله جهرة قال علانية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال هم السبعون الذين اختارهم موسى فأخذتكم الصاعقة قال ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم قال فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ثم بعثناكم نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر وكان معهم في التيه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وظللنا عليكم الغمام قال كان هذا الغمام في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وأطعمهم المن والسلوى حين برزوا إلى البرية، فكان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإن تعدى ذلك فسد ما يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فبقي عنده، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر المعيشة ولا لطلبة شيء. وهذا كله في البرية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال المن شيء أنزل الله عليهم مثل الطل، والسلوى طير أكبر من العصفور. وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال المن صمغة والسلوى طائر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام، فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجرة الترنجين. وأخرجوا عن وهب أنه سئل ما المن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، والسلوى طائر يشبه السماني كانوا يأكلون منه ما شاءوا. وأخرج ابن جرير عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في السلوى مثله، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وما ظلمونا قال نحن أعز من أن نظلم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال يضرون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال جمهور المفسرين: القرية هي بيت المقدس، وقيل إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس، وقيل من قرى الشام. وقوله كلوا أمر إباحة ورغدا كثيرا واسعا، وهو نعت لمصدر محذوف أي أكلا رغدا، ويجوز أن يكون في موضع الحال، وقد تقدم تفسيره. والباب الذي أمروا بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة، وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل. والسجود قد تقدم تفسيره، وقيل هو هنا الانحناء، وقيل التواضع والخضوع. واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض لم تنع الدخول المأمور به، لأنه لا يمكن الدخول حال السجود الحقيقي. وقال في الكشاف: إنهم أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله وتواضعا. واعترضه أبو حيان في النهر الماد فقال: لم يؤمروا بالسجود، بل هو قيد في وقوع المأمور به وهو الدخول. والأحوال نسب تقييدية، والأوامر نسب إسنادية، انتهى. ويجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد، فمن قال اخرج مسرعا فهو آمر بالخروج على هذه الهيئة، فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر. ولا ينافي هذا كون الأحوال نسبا تقييدية، فإن اتصافها بكونها قيودا مأمورا بها هو شيء زائد على مجرد التقييد. وقوله حطة بالرفع في قراءة الجمهور على إضمار مبتدأ قال الأخفش وقرئت حطة نصبا على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة، وقيل معناها الاستغفار، ومنه قول الشاعر: فاز بالحطة التي أمر الله بها ذنب عبده مغفورا. وقال ابن فارس في المجمل: حطة كلمة أمروا بها ولو قالوها لحطت أوزارهم. قال الرازي في تفسيره: أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة، وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغير عليها، وإذا اشتهر وأخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب، لأن التوبة لا تتم إلا به، انتهى. وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا دليل عليه، بل مجرد عقد القلب عليها يكفي، سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا. وربما كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أحب إلى الله وأقرب إلى مغفرته. وأما رفع ما عند الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصية فذلك باب آخر. وقوله يغفر لكم قرأه نافع بالياء التحتية المضمومة، وقرأه ابن عامر بالتاء الفوقية المضمومة، وقرأه الباقون بالنون وهي أولى. والخطايا جمع خطيئة بالهمز، وقد تكلم علماء العربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف. وقوله وسنزيد المحسنين، أي نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم، وهو اسم فاعل من أحسن. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل إنهم قالوا حنطة وقيل غير ذلك، والصواب أنهم قالوا حبة في شعرة كما سيأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله فأنزلنا على الذين ظلموا هو من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كما تقرر في علم البيان، وهي هنا تعظيم الأمر عليهم وتقبيح فعلهم. ومنه قول عدي بن زيد لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. فكرر الموت في البيت ثلاثا تهويلا لأمره وتعظيما لشأنه. وقوله رجزا بكسر الراء في قراءة الجميع إلا ابن محيصن فإنه قرأ بضم الراء. والرجز العذاب، والفسق قد تقدم تفسيره. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال هي أريحاء قرية من بيت المقدس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب قال باب ضيق، سجدا قال ركعا. وقوله حطة قال مغفرة. فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة استهزاء. قال فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الباب هو أحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم وقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ادخلوا الباب سجدا قال تأطئوا رؤوسكم، وقولوا حطة قال قولوا لا إله إلا الله. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله قولوا حطة قال لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال كان الباب قبل القبلة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، والأول أرجح لكونه في الصحيحين. وقد أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر، أعني ابن جرير وابن المنذر. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني العذاب. وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر، ومعناه في اللغة طلب السقيا، وفي الشرع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفته من الصلاة والدعاء. والحجر يحتمل أن يكون حجرا معينا فتكون اللام للعهد، ويحتمل أن لا يكون معينا فتكون للجنس، وهو أظهر في المعجزة وأقوى للحجة. وقوله فانفجرت، الفاء مترتبة على محذوف تقديره فضرب فانفجرت، والانفجار لانشقاق، وانفجر الماء انفجارا تفتح، والفجرة موضع تفتح الماء. قال ابن عطية: ولا خلاف أنه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون، إذا ضربه موسى سالت العيون، وإذا استغنوا عن الماء جفت. والمشرب موضع الشرب، وقيل هو المشروب نفسه، وفيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم غيرهم. قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها. والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب، وقوله كلوا أي قلنا لهم كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر. وعثى يعث عثيا، وعثى يعث عثوا، وعاث يعيث عيثا، لغات بمعنى أفسد. وقوله مفسدين حال مؤكدة. قال في القاموس: عثى كرم وسعى ورضي عثيا وعثيا وعثيانا، وعثى يعث عثوا أفسدا. وقال في الكشاف: العثي أشد الفساد. فقيل لهم: لا تمادوا في الفساد في حال فسادكم، لأنهم كانوا متمادين فيه. انتهى. قوله: لن نصبر على طعام واحد، تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ، ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. إن الشقي بالشقاء مولع، لا يملك الرد له إذا أتى. ويحتمل ألا يكون هذا منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه، ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة، بل هو باب من تعنتهم وشعبة من شعب تعجرفهم كما هو دأبهم، وهجيراهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم. وقال الحسن البصري: إنهم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس، فنزعوا إلى عكرهم، أي أصلهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم، فقالوا: لن نصبر على طعام واحد. والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى، وهما وإن كانا طعامين، لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعاما واحدا، وقيل لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبدلة بهما. ومن في قوله: مما تنبت تخرج، قال الأخفش زائدة، وخالفه سيبويه لكونها لا تزاد في الكلام الموجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج، فأراد أن يجعل ما مفعولا، والأولى أن يكون المفعول محذوفا، دل عليه سياق الكلام، أي تخرج لنا مأكولا. وقوله: من بقلها، بدل من ما بإعادة الحرف. والبقل كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق. قال في الكشاف: البقل ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها. انتهى. والقثاء بكسر القاف وفتحها، والأولى قراءة الجمهور، والثانية قراءة يحيى ابن وثاب وطلحة بن مصرف وهو معروف. والفوم قيل هو الثوم، وقد قرأه ابن مسعود بالثاء، وروي نحو ذلك عن ابن عباس، وقيل الفوم الحنطة، وإليه ذهب أكثر المفسرين كما قال القرطبي. وقد رجح هذا ابن النحاس وقال الجوهري الفوم الحنطة. وممن قال بهذا الزجاج والأخفش وأنشد: قد كنت أحسبني كأغنى واحد ترك المدينة عن زراعة فومي. وقال بالقول الأول الكسائي والنضر بن شميل، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: كانت منازلهم إذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل، أي الثوم. وقال حسان: وأنتم أناس لئام الأصول، طعامكم الفوم والحوقل، يعني الثوم والبصل.
انتهى الوجه الأول.